خلونا نكمل حكايتنا النهاردة مع أسود فصل في تاريخ عبد الناصر مع العالم العربي، فصل بيتم الغلوشة عليه عمدا لدرجة إن الشعب اللي تعامل فيه كل اللي هنقوله النهاردة أغلبه ما يعرفش التفاصيل دي أصلا، ما يعرفش إن عبد الناصر عمل في اليمن أكتر من اللي بيعمله نتنياهو في غزة النهاردة. حكايتنا النهاردة هتبدأ من اليمن، من قرية صغيرة اسمها كتاف. أهل القرية الناس البسطة اللي عايشين حياة بسيطة، يتفاجئوا يوم 5 يناير بتسع طيارات حربية بصوتها المرعب بترمي عليهم 27 قنبلة، ومش أي قنابل، دي قنابل من نوع جديد. لما انفجرت أهل القرية لقوا نفسهم غرقانين وسط دخان وأبخرة غريبة ومرعبة، ولقوا نفسهم كلهم بيتخنقوا وبيدوخوا وبيرجعوا. اتقتل في الهجوم ده حوالي 200 شخص، تقريبا خمس سكان القرية اللي كان عددهم 1000 تقريبا. بس غير الخسائر البشرية، الناس لقوا معظم الحيوانات اللي مربيينها ميتة هي كمان، الغنم والمعيز والجمال والزرع اللي في أراضيهم كله بقى لونه بني. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أهل القرية كانوا بيشوفوا لأول مرة في حياتهم أسلحة كيماوية بتستخدم في الحرب ضد مدنيين، بيستخدمها جيش عبد الناصر ضد أهل اليمن. الهجمة اللي ما كانتش الأولى من نوعها، الجيش المصري كان بيستخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في اليمن من سنة 63، واللي راح ضحيتها مئات كتير منهم نساء وأطفال. بس اللي حصل في قرية كتاف كان مختلف عن كل الهجمات اللي قبل كده. قبلها كان الجيش المصري بيستخدم أسلحة كيماوية معروفة من الحرب العالمية الأولى زي غاز الخردل والفوسجين، ودول تأثيرهم مش بالقوة ولا بالسرعة اللي حصلت في قرية كتاف. العالم تابع الأخبار وهو مستغرب من العدد الكبير للضحايا وسرعة وفاتهم، ما شافوش ده قبل كده. أكيد الجيش المصري بيستخدم سلاح كيماوي جديد في الحرب دي. CIA بعد كده بحثت في الموضوع وحللت عينات من منطقة الهجوم في كتاف، واكتشفوا أن الجيش المصري استخدم غاز الأعصاب. جيش عبد الناصر كان معروف بالفعل أنه تاني جيش في التاريخ يستخدم الأسلحة الكيماوية في الحرب بعد موسوليني اللي استخدمها في غزو الأثيوبيا في الثلاثينات. بس المرة دي الجيش المصري كان له الصدارة في أنه أول جيش في التاريخ يستخدم غاز الأعصاب في أرض المعركة وضد مدنيين. للأسف اللي عمله الجيش في اليمن ما يفرقش أي حاجة عن اللي بيعمله الصهاينة النهاردة وطول عشرات السنين اللي فاتت في فلسطين، القتل بلا تمييز. وهي دي كارثة الأسلحة الكيماوية، بتقتل أي حد في طريقها وما بتميزش بقى ده مدني ولا محارب ولا ده طفل ولا ده ست ولا ده شيخ ولا إيه، ولا أصلا إنسان ولا حيوان. عشان كده بيسموها أسلحة دمار شامل. وعشان كده حرب عبد الناصر في اليمن اللي استمرت ما بين سنة 62 ل 67 اللي بيتم التعتيم عليها عمدا وكنسها تحت السجادة كانت أسود نقطة في تاريخ عبد الناصر. كانت حرب عدوانية بلا أي مبرر نهائيا، اتقتل فيها 20,000 مواطن يمني، وسماها عبد الناصر فيتنام بتاعتي، الحرب اللي محدش أبدا من مجازيبه والمطبلاتية بتوعه قدر يبررها، فكنسوها تحت السجادة كأنها ما حصلتش أساسا. حتى هيكل نفسه اللي كان أكبر معرس لعبد الناصر أقر في النهاية إنها كانت غلطة كبيرة بعد ما قعد سنين طويلة يدلس ويحاول يبرر المصايب والكوارث اللي حصلت فيها. الحرب دي طلعت أسوأ ما في بكابورت عبد الناصر وضعفت دمويته أضعاف. الخمس سنين بتوع الحرب كان عبد الناصر فيهم في قمة الجنون حرفيا، والمجازر اللي عملها في اليمن ما كانتش ضد الصهاينة ولا الاستعمار الغربي، لا كانت ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل من المدنيين اللي هم سكان أفقر دولة في العالم العربي. اللي عمل عبد الناصر في اليمن ما عملش عشره في الصهاينة اللي ما شافوش منه أكتر من الجعجعة الفارغة. القصة بدأت بانقلاب عسكري ليلة 26 سبتمبر سنة 1962 في العاصمة اليمنية صنعاء. مجموعة من الضباط الأحرار بقيادة العقيد عبدالله السلال راحوا بالدبابات على قصر الحاكم الإمام محمد البدر وقصفوا وحولوا لركام، وفي نفس الوقت مجموعة تانية من زمايلهم الضباط كانت بتستولي على محطة الإذاعة والسنترال ومخزن الأسلحة وغيرها من المواقع الاستراتيجية، وأعلنوا في الإذاعة بيان انتصار الثورة وأن الطاغية اتقتل وإن الجمهورية الحرة اتأسست، ووعدوا الناس بالديمقراطية وإن هم هياخدوهم على جنة الاشتراكية. بالنسبة لعبد الناصر الأخبار دي كانت مزيكا، خصوصا وإن الدنيا كانت ملطشة معاه وقتها وحاسس إن مشروعه بينهار بعد انهيار الوحدة مع سوريا وانهيار صورته كزعيم قدام الشعوب العربية اللي بدأت تكتشف إنه بق على الفاضي. وبالنسبة لأحلام العصاري بتاعته فسوريا قلشت منه والعراق ما طلهاش اصلا والملك حسين في الأردن مش عارف ياخد منه لا حق ولا باطل. فخبر إن في فرانشايز للضباط الأحرار عمل انقلاب في الجزيرة العربية على اعتاب المملكه السعوديه ومحميه عدن اللي كانت تحت الاستعمار البريطاني، دي حاجه تبسطه جدا وتحسسه بالامل ان مشروعه لسه صاحي وبيلعب، وان جات له فرصه جديده اخيرا عشان يثبت للشعوب العربيه ان هو هو الوادي الجن، رجل الاقدار وبطل الابطال وبلح الابلاح. وطبعا انقلاب صنعاء ما كانش مفاجاه بالنسبه له اصلا، ضباط الاحرار في اليمن كانوا منسقين خططهم مع القاهره اللي ياما استضافتهم وحمت المنشقين اليمنيين، خصوصا بعد ما عبد الناصر كان بدا يهاجم امام اليمن علنا في خطاباته بالفعل سنه 61.
طبعا عم بتكلم على الاشتراكيه اللي حوالينا ما بيعجبهمش هذا الكلام، اللي يقعد يفتل في دقنه وهو متنرفز، واللي بيخبط اساس الشعب. طيب واللي بيدي فتوى ويقول ان انا ضد الاسلام، هل ده ضد الاسلام؟ بيطلع الملك سعود يقول ان الاشتراكيه ضد الاسلام، وبيطلع امام اليمن يروح خابط ضد الشعب ضد الاشتراكيه. ليه؟ لان طبعا الرجعيه هي ماليه دوليه، اللي هي واخده اموال الشعب، مش عايزه الشعب يتركه. طب وما يبقى في عدالة اجتماعية وتمشي في المملكة السعودية شريعة العدل وشريعة الله، يبقى الملك سعود يكنز الفلوس منين؟ ياخد الذهب منين؟ إذا كانت العدالة الاجتماعية تطبق في المملكة السعودية، يبقى الملك سعود هيصرف على الجوارب منين؟
ده غير ان كتير من قيادات الانقلاب اخدوا تدريبات عسكريه في مصر اصلا، وكانوا بيتكلموا بصراحه ان هم عاوزين يقلدوا النموذج المصري. والسلال نفسه قرا كتاب فلسفه الثوره بتاع عبد الناصر لما كان مسجون في الخمسينات بسبب تهمه التآمر على النظام، فخرج من السجن وهو عاقد العزم على الانقلاب. هو قرا كتاب ابله نظيره بتاع عبد الناصر ولقى ان الموضوع سهل. ده غير ان من الشخصيات المحوريه في الانقلاب نسيب السادات شخصيا عبد الرحمن البيضاني، واللي كان وسيط بين القاهره وبين الضباط الاحرار في اليمن، واللي مسك منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في اليمن بعد الانقلاب، ونائب رئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء. هو مفيش تفاصيل واضحة ودقيقة عن دور عبد الناصر في الانقلاب، لكن الأكيد أنه كان زي دوره في اللي حصل في العراق، عارف بالمؤامرة وبلغ القائمين عليها دعمه الكامل وشجعهم ووعدهم أنه هيساعدهم لو نجحوا. وطبعا أول ما تم إعلان نجاح الانقلاب عبد الناصر ما تأخرش عن الوفاء بوعوده. بعد 3 أيام بس من الانقلاب اللواء علي عبد الحميد من مصر يروح على صنعاء عشان يقيم الوضع، فحس ان المجلس العسكري مش مسيطر قوي والامور هشه كده ممكن تفرض بسهوله، فطلب من عبد الناصر يبعت كتيبه من القوات الخاصه المصريه عشان تحرس السلال قائد الانقلاب، وعبد الناصر وافق فورا. في الفتره دي كمان ناس من قيادات الانقلاب سافروا مصر عشان يقابلوا عبد الناصر شخصيا، والسلال بعت له برقيات بيطلب منه اعتراف مصر رسميا بالجمهوريه العربيه اليمنيه، ده غير طلب الدعم العسكري طبعا، وبرضه عبد الناصر وافق فورا. ويوم 6 اكتوبر توصل ميناء الحديده اليمني باخره مصريه عليها قوات عسكريه مصريه بالزي الرسمي. في الاول عبد الناصر كان متخيل انه يدوب هيبعت قوات رمزيه لاثبات التضامن الثوري، وانه هيسحبها بعد فتره بسيطه لما النظام يستقر، خصوصا ان الوضع في البلد كان مستقر اصلا، يعني لا في ثوره على الانقلاب ولا في اي صراعات بين القبائل نفسها في اليمن. بس كل ده للاسف هيتغير يعني بسبب بلوت تويست بسيط جدا. السلال كان متخيل انه قتل الامام الطاغيه لما قصفوا القصر بتاعه، بس يطلع ان الامام قدر يهرب وينفذ بجلده، والامام يقدر يحشد القبائل المواليه ليه ويعلن الحرب على الانقلابيين والمحتل المصري اللي لسه واصل البلد حالا. مين بقى يدعمه في الليله دي؟ السعوديه وبريطانيا اللي موجوده في عدن، يدعموه بالمال والسلاح. وما يخلص شهر اكتوبر الا وعبد الناصر يلاقي نفسه اتوحل في معركه اكبر مما كان يتخيل. الامام والقبائل اللي معاه قدروا يسيطروا على مدينتين بالفعل، وده شجع قبائل تانية كتير انها تعلن معارضتها للانقلاب والجمهوريه، وقاعده المظليين المصريين في مدينه صعده اتحصرت واتمنع عنها الامدادات والتعزيزات، والجيش المصري ما قدرش يكسر الحصار ويخلص جنوده إلا بعد أكتر من شهر في 30 نوفمبر، بعد معركة عنيفة وضربات جوية وقصف مكثف بالمدافع وخسائر كبيرة في الأرواح بين الجنود المصريين. ده غير حاجة نكدت على عبد الناصر أكتر وأكتر لما الإمام يعمل مؤتمر صحفي قدام 16 صحفي أجنبي من صحف دولية كبيرة، ويظهر في الصحافة العالمية في صورة المناضل اللي بيدافع عن بلده وهو شايل سلاحه، وبيقول للقوات المصرية في اليمن لو كنتوا جيتوا أصدقاء كنا فتحنا لكم بيوتنا وقلوبنا، لكن بما انكم اخترتوا تيجوا كغزاة فمش هنقدر نفتح لكم غير قبوركم. والوضع فضل يتعقد اكتر يوم بعد يوم عبد الناصر في اللحظة دي كان يقدر طبعا يعلن الانسحاب ويتحجج بأنه بيرفض إراقة الدم العربي زي ما عمل لما سحب قواته من سوريا لما تأكد أن المعركة خسران. بس المرة دي ما عملش كده. اشمعنى يعني؟ لا أكتر من سبب، لأن على ما ظهر الإمام كان عبد الناصر اعترف رسميا بالفعل بالجمهورية اليمنية، ومش بس كده، ده كمان وقع معاها اتفاقية دفاع مشترك بيلزمه بحمايتها. فلو خلع دلوقتي هيبقى شكله عيل قدام الشعوب العربية وملوش كلمة، وطبعا الإيجو بتاعه ما يسمحلوش بده. ده غير ان الصراع ما بقاش على قد العالم العربي بس، ده الموضوع بقى عالمي انترناشونال يا سامح، يعني فضيحته هتبقى دولية. يبقى لازم يستغل الموقف ده لآخر لحظة عشان يحقق نصر جديد زي النصر اللي محققهوش في العدوان الثلاثي أصلا، بس يبدو أنه صدق كدبة اللي كدبها وسكر بنشوة الجماهير اللي استقبلته استقبال الأبطال، وحس أنه ممكن يكرر ده تاني المرة دي. فعشان كده الهوبة عاليت معه وطلع في خطاب يقولك أن معركة اليمن هي معركة العرب في كل مكان، وأن مصر في اليمن بتخوض أشرف معركة وهي معركة القومية العربية.
بعد ما قامت ثورة اليمن بقيادة الزعيم البطل عبدالله سلال، بعد ما ظهرت ثورة اليمن وظهرت القوى المتربصة بثورة اليمن، ظهر ان الملك سعود مش هيسكت، وبعدين الخواجات اللي قاعدين في الجنوب، الانجليز اللي قاعدين في عدن والمحميات، طبعا ايضا قلبهم وقع وظهر انهم مش هيسكت، لان دخول الثورة في الجزيرة العربية، ظهور الثورة في الجزيرة العربية بيقلق الاستعمار ويقلق الرجعية، يقلق الانجليز الملك سعود، يقلق اعوان الاستعمار ملك حسين. بعد الثورة بيوم كنا بنبحث ما هو موقفنا تجاه الثورة وما هو موقفنا اذا تعرضت الثورة للعدوان الخارجي، هل نسكت؟ هل نسيب الرجعية الملك سعود يصرف له كذا مليون ريال ويقضي على حق شعب اليمن في الثورة وفي الحياة؟ النهاردة وإحنا بنحتفل بأعياد النصر في طليعة من القوات المسلحة تحارب أشرف معركة، هي معركة القومية العربية في اليمن، ومعركة هي معركة القومية العربية في اليمن، في اليمن، في اليمن، ومعركة من أجل حق الشعب اليمني في الثورة. احنا هنا كنا بنشوف هذه المعركة، احنا قلعة القومية العربية وقلعة الكفاح العربي والنضال العربي، لابد ان ندافع عن مبادئنا في قلب الجزيرة العربية ضد الرجعية وضد الاستعمار وضد الصهيونية. مش معركة اليمنيين ولا الشعب اليمني، معركتنا احنا ومعركة كل شعب حر، ولكن الرجعية العربية التي تشعر بنهاية ملك الجواري وملك الحريم بيعمل ايه؟ هل هيسكت ملك الجواري اللي كان بيقول السنة اللي فاتت انه حيني للمعركة لقلب القاهرة لها جياله من تحت في اليمن بيعمل ايه؟ طبعا بيتجنن ملك الجواري اللي دفع 7 مليون علشان يسيطر على سوريا، لا ركبه ثابت من اليمن، ولا ان القرصة واقعة وان هو جاي الدور عليه، بيصرف بيجيب سلاح بيتجنن بيجيب دكاترة كمان علشان يشوف صحته، ولكن هل نترك الثوار علشان يقضي عليهم ملك الجواري وملك الحريم؟ ونقول احنا مالنا ومال العرب، احنا مالنا ومال العرب، ده كلام الاستعمار وكلام الصهيونية وكلام راديو اسرائيل، راديو اسرائيل اللي زعلان قوي على الامام البدر والامام الحسن زي اللي اخدوهم وضموهم الى اليهودية العالمية. راديو اسرائيل زعلان جدا، ليه؟ لان الثورة في اليمن ضد اهداف صهيوني، ضد اهداف الاستعمار، ضد اهداف الرجعي. اذا معركة اليمن معركة ثورة اليمن ثورة.
طبعا التصريحات العنترية دي الواحد ما يقدرش يرجع فيها بسهولة ولا بالسرعة دي، ده غير ان الخطاب الحمصي الرومانسي ده وراء اهداف استراتيجية مهمة وصعبة جدا. تأمين مضيق باب المندب مثلا هيخلي مصر تسيطر على البحر الاحمر كله، ومن خلاله تقدر تحاصر الصهاينة في ميناء ايلات. ده غير ان السيطرة على اليمن هتخلي عبد الناصر يقدر يعمل كماشة على السعودية ويضغط عليها، الحاجة اللي ايران بتعملها النهاردة. بس اهم من كل ده، عبد الناصر كان في عرض اي انتصار يستر بيه نفسه بعد الهزائم المتتالية، بالإضافة إلى أنه في اليمن هيحارب يعني شوية ناس بدائيين عايشين في الكهوف وأسلحتهم حيالة بنادق وخناجر، يعني عملية مضمونة 100%. ده عبد الحكيم عامر نفسه مأكد لي، عبد الحكيم عامر قال لعبد الناصر أنه هيقدر يخلص الليلة في أسبوعين بالكتير ويسحق الإمام والقبائل اللي معاه، والسادات أمن على كلامه وقال له إحنا جيشنا دول رجالة، دول بيأكلوا تعابين يا جدع. فعبد الناصر قال لهم كده طب يلا بينا، وبكده نفس ذات الراجل اللي تعهد قبل كده بأن سلاح مصر عمره ما هيتوجه أبدا للأشقاء العرب، الراجل ده رمى جيشه في مهد العروبة أصلا وقتل الناس بأبشع الطرق اللي العالم عمره ما شافها قبل كده، بشاعة أدهشت الغرب نفسه. في يناير 63 الجيش المصري يبدأ هجوم واسع استمر شهور طويلة عشان يقضي على جيش الإمام. أكتر من 30 ألف جندي مصري اتشحنوا على اليمن. كانت الخطة أنهم يحاصروا جيش الإمام ويزنقوهم في الشمال، وفي نفس الوقت الطيران المصري اللي كان مسيطر على الجو تماما في اليمن هيقصف الحدود الشمالية بحيث يقطع عنهم أي إمدادات من السعودية، فيتعمل كماشة على الإمام ورجالته بقصف الطيران من الشمال وزحف بري من الجنوب. فالراجل ما يلاقيش مفر من أنه يرفع الراية البيضاء ويستسلم. كلام جميل وخطة فيه منتهى السهولة، وبالفعل القوات المصرية تقدر تسيطر على المدن الرئيسية في اليمن، بس المكاسب اللي اتحققت كلها كانت بلح أوهام، لأن الجغرافيا كانت ضدهم. جيش الإمام ما انهزمش ولا اتحاصر، بالعكس دول هربوا لشبكة واسعة ومتاهة من الكهوف الممتدة وسط الجبال واللي كانوا متحصنين فيها من الضربات الجوية المصرية، وبدأوا يستغلوا الجغرافيا لصالحهم. ما بقوش بيشتبكوا مع الجيش المصري في معارك كبيرة في مساحات مكشوفة، لا، بدأوا يستخدموا حرب العصابات، يعملوا كماين للجنود المصريين، يصطادوا العساكر من بعيد، يلغموا الطرق، يقطعوا خطوط الاتصالات، يمنعوا وصول شحنات المواد الغذائية والإمدادات الأساسية للجيش. عبد الناصر يتفاجئ ويتصدم فيتجنن أكتر، والهوبة تعلى معاه بزيادة، فيقوم معلي مستوى العنف زي ما قلنا كان عامل زي نتنياهو بالظبط دلوقتي مع أهل غزة. في مارس 63 الطائرات المصرية قصفت مستشفى جوه السعودية في مدينة أبها اللي على بعد أكتر من 100 كيلو من الحدود اليمنية. 36 مريض راحوا ضحية العدوان ده. بعدها في يوليو غارة تانية على سوق شعبي في اليمن اتقتل فيها أكتر من 100 مدني، واتكررت بعدها الضربات الجوية على مدنيين في اليمن والسعودية، غارات كان بيتقتل فيها نساء وأطفال وشيوخ من اليمن والسعودية. بس كل ده وما كانش الرعب بدأ لسه. تتنشر أخبار في الصحافة العالمية في يوليو 63 بأن القوات المصرية بدأت تقتل اليمنيين بنوع أسلحة ما فيش أي دولة استخدمته قبل كده، أسلحة النهاردة محظورة دوليا ضمن أسلحة الدمار الشامل. برنامج الأسلحة الكيماوية المصري بدأ في أوائل الستينات. ضباط الجيش المصري أخذوا تدريبات في الحروب الكيماوية في موسكو في أكاديمية الدفاع الكيماوي في الاتحاد السوفيتي، وعبد الناصر استعان كمان بعلماء ومهندسين من ألمانيا الغربية عشان الجيش يستفيد من خبراتهم في المجال الوسخ ده. ما هو الألمان هم أساسا اللي بدعوا الحرب الكيماوية في العشرينات، وهم اللي اكتشفوا مكونات غاز الأعصاب في الثلاثينات. كل ده ساعد مصر إنها تفتح أول مصنع للأسلحة الكيماوية سنة 63 في أبو زعبل جنب معتقل أبو زعبل اللي اتكلمنا عنه قبل كده، والمصنع رفعوا عليه يافطة في شنك عشان يوهموا الناس إنه مجرد مصنع تجاري عادي، شركة أبو زعبل للكيماويات والمبيدات الحشرية، في حين إن اللي كان بيدير المصنع هو وزارة الدفاع وكان معروف داخليا باسم مصنع 801 العسكري. في الأول المصنع كان بينتج الأسلحة الكيماوية اللي اتعرفت في الحرب العالمية الأولى زي الفوسجين وغاز الخردل. الفوسجين عبارة عن غاز ريحته شبه ريحة القش كده، اللي بيستنشقه ما بيحسش بحاجة، لكن الموت بيجي فجأة بعدها بساعات أو أيام حسب الكمية اللي هو استنشقها بدون مقدمات، بسبب سائل أصفر بيفضل يتراكم جوه الرئتين. الواحد بيبقى عادي ما بيشتكيش من أي حاجة، وفجأة بدون مقدمات تيجي له كحة عنيفة جدا لغاية لما يتخنق ويموت. وطبعا في أي مكان بيستخدم فيه بيقتل كل أشكال الحياة، بشر وحيوانات وحشرات، بيقتل أي حاجة بيلمسها تقريبا. كانت الطيور بتقع ميتة من السماء، والشجر ورقه كان بيقع. غاز الخردل بقى مرعب أكتر. في الحرب العالمية الأولى الغاز ده كان السبب في قتل 70% من حالات الخسائر البشرية في الجيش البريطاني. هو مش غاز بالظبط، يعني هو سائل، لكن لما القنبلة اللي هو فيها بتنفجر بينتشر زي السبراي كده، وبيتسرب حتى من خلال الهدوم عشان يوصل للجسم، وأول ما يوصله يعني يعيث فيه فسادا. الأعراض الأولية بتكون بسيطة، يعني مجرد التهاب بسيط في العين والحلق، لكن خلال ساعات أو أيام أو أسابيع حسب الكمية برضو المصاب بيتعذب بشكل مرعب لغاية ما يموت في الآخر. التهاب شديد في العين بيؤدي للعمى، وبتبدأ تظهر حاجة زي الجدري كده على الجلد في الجسم كله، بس حجمها أكبر بكتير ومؤلمة بشكل رهيب، وخصوصا في الأماكن الحساسة. ده من بره. جوه الجسم بقى غاز الخردل بيفضل شغال في القصبة الهوائية والرئتين، عمال يملاهم بالصديد لغاية لما الواحد يموت مخنوق. أهو دول أول مادتين أنتجهم مصنع أبو زعبل للكيماويات سنة 63، وتعمل منهم قنابل بالفعل وبقت جاهزة للاستخدام في الضربات الجوية. وبمرور الوقت مصر اجتهدت على نفسها ووسعت ذخيرتها من السلاح الكيماوي، وأنتجت كمان غاز الأعصاب السارين والفي اكس. وإذا كنت متخيل إن الفوسجين وغاز الخردل المرعبين، فدول ولا حاجة جنب غاز الأعصاب اللي يعتبر الجيل الثاني من الأسلحة الكيماوية. غاز عديم اللون والرائحة بس بيقتل بسرعة عن طريق إنه بيعطل الوظائف الأساسية للجهاز العصبي. اللي بيتعرض ليه بتبدأ عضلات جسمه كلها تتشنج بشكل شديد جدا، يعني عارف لما بيجيلك كرامب بس بقى في جسمك كله، وبعدها يحصل فقدان للوعي والواحد بعدها بيموت مخنوق برضه، يا اما بسبب انقباض الشعب الهوائيه، يا اما بسبب شلل عضلات التنفس. والغاز ده تاثيره بيكون اضعاف عن طريق اللمس اكتر من الاستنشاق. نقطه واحده منه بس على الجلد تقتل شخص بالغ في اقل من ربع ساعه، لتر واحد منه يقتل مليون شخص. شوف، او بالرغم من الرعب ده كله، الا انه واقعيا الاسلحه الكيماويه اصلا من الناحيه العسكريه مشكوك في فعاليتها في ساحه المعركه، من ناحيه لان تاثيرها مش فوري غير لما تنش حد برصاصه تجيب اجله فورا، ده غير انها بتنتشر على نطاق واسع يخليك ما تضمنش ان انت شخصيا ما تصابش بيها، ده غير انها طبعا بتقتل بدون تمييز بين مدني بقى وعسكري. هو مبيد بترشه على مكان فبتموت كل اللي فيه، ده غير ان اثار الاسلحه دي بتفضل موجوده في المكان اللي انضربت فيه لاسابيع طويله، يعني انت شخصيا مش هتقدر تدخل تسيطر على المكان ده حتى لو كل اللي فيه ماتوا. طيب ليه عبد الناصر استخدم السلاح الكيماوي في الحرب دي اصلا؟ لما لقى ان الامام ورجالته مستخبيين في الكهوف مش عارفين يقصفوهم بالطيران، قال لك نجرب السلاح الكيماوي، ده اللي هيجيب النهي. في صيف سنة 63 تتنطور أخبار في العالم عن إن الجيش المصري بيستخدم أسلحة كيماوية في اليمن، فجريدة الديلي تليجراف البريطانية تبعت مراسل لليمن يبحث الموضوع. في الأول محدش صدق الأخبار دي، قال هو في حد عاقل يعمل كده برضه؟ ده مفيش جيش في العالم كله استخدم الأسلحة الكيماوية من بعد اليابان في الحرب العالمية الثانية. قال إيه بقى؟ ما مش معقول المصريين يعملوا حاجة زي كده تجرسهم في العالم كله، ولو هيعملوا ده أكيد أكيد يعني مش هيعملوها في عرب زيهم، كانوا ناس طيبين قوي. عشان كده الكل اتصدم لما اتاكدت الاخبار. الصحفي اللي راح يستكشف الوضع لما وصل لقريه من اللي انضربوا بالكيماوي عرف علامات الهجوم الكيماوي من قبل ما يدخل القريه اصلا، كان بيسمع صوت كحه الناس من على بعد 100 متر مثلا، كحه شديده ما بتقفش. جوه القريه نفسها بقى اثار غاز الخردل كانت واضحه جدا، ما بين ناس اتعموا وناس لونهم اصفر تماما. شاف طفل بيعاني من الكحه المستمره وجسمه مليان تقرحات من بتاعه الجدري، الواحده فيهم قد العملات الفضه كده، وسمع من ناس حكايات اللي ماتوا بعد عذاب ومعاناه واللي كتير منهم اطفال، وحكايات عن القنابل اللي طلع منها غاز لونه بني وريحته تقرف، وبعدها فتره بسيطه الناس بدا يكحوا دم، والناس وروا له بقايا القنابل بالفعل. الهجوم ده طبعا لا كان اول واحد ولا الوحيد، وطبعا ايامها العالم ما كانش متواصل زي النهارده، فكتير من المجازر والفظائع اللي ارتكبها عبد الناصر في اليمن محدش عارف تفاصيلها، الجرائم اللي مصر خالفت بيها حتى تعهداتها الدوليه، لان مصر كانت من ضمن الدول اللي وقعت على بروتوكول جنيف سنه 25 لمنع الاسلحه الكيماويه. بس يبدو ان كل ده كان كلام فارغ بالنسبه لجمهوريه العساكر، احنا نوقع لكم على اللي انتوا عاوزينه ونعمل احنا اللي احنا عاوزينه. سنه 64 تبدا بهجوم من الامام نجح في قطع الطريق بين صنعاء وميناء الحديده اللي هو الميناء الرئيسي على البحر الاحمر، والجيش المصري ما قدرش يعيد فتح الطريق تاني الا بطلوع الروح، ويرد بعدها بهجوم مضاد ومركز على مواقع الامام ورجالته، وينجح الجيش المصري بالفعل في اخراج الامام ورجالته من الكهوف عن طريق الضربات الجويه، فالامام يتنقل برجالته ويسيطروا على مدينه تانية، والجيش المصري يقدر يحصر كتير من رجاله الامام في الشمال عند الحدود السعوديه. بعدها على طول في مؤتمر لجامعه الدول العربيه في اسكندريه في سبتمبر 64 اللي هو نفس المؤتمر اللي وافق على انشاء منظمه التحرير الفلسطينيه، وقتها عبد الناصر يتصل بالملك فيصل ملك السعوديه ويقترح وقف اطلاق النار ونفضها سيره بقى، اشمعنى دلوقتي يعني؟ عبد الناصر كان قدر يسيطر على مساحه كبيره من الاراضي في شمال وشرق اليمن، فحس انه في موقف قوه ممكن يتفاوض منه، وبالفعل بعدها بشهر عبد الناصر يجتمع مع الملك فيصل وممثلين يمنيين لطرفين النزاع، ويتفقوا على وقف اطلاق النار من نوفمبر 64، وترتب على ده توقيع عبد الناصر والملك فيصل اتفاقيه لسحب القوات المصريه من اليمن في مقابل ان السعوديه هتوقف تسليح وتمويل الامام وجيشه. وقف اطلاق النار استمر شويه، وعبد الناصر قدر يسحب جزء من القوات، وبقى في مجال للحلول السياسيه نوعا ما في اليمن. نظام السلال الانقلابي ما كانلوش اي شعبيه في اليمن حتى عند مؤيدين الجمهوريه نفسهم، لانهم لقوا الجمهوريه دي دوله قمعيه بوليسيه حظرت الاحزاب واعدمت المعارضين، ده غير انها دوله تابعه ودلدوله لمصر. طب احنا كده استفدنا ايه ان شاء الله؟ هو الامام كان ايه اللي مزعلنا منه بالظبط؟ ما حد يفكرني كده. ده غير ان الجمهوريه ما كانش فيها اي حاجه يمنيه اصلا، كانت نسخه باهته مضروبه من مصر، العلم بتاعها والطوابع والعمله حتى، ولغايه النهارده علم اليمن هو نفسه علم الجمهوريه المتحده بس من غير النجمتين. وطبعا اكيد كان في مسؤولين مصريين بيديروا الجمهوريه الجديده دي وصفطوا ونهبوا فلوس كتير من البلد من خلال الفساد اللي كان مستشر. الوضع البائس ده نتج عنه حركه معارضه لنظام السلال والاحتلال المصري كان اسمها القوه الثالثه، وكان فيها شخصيات اصلاحيه بارزه زي رئيس الوزراء مستقبلا احمد نعمان، والرئيس مستقبلا برضو عبد الرحمن الارياني، والشاعر محمد الزبيري. المجموعه دي خطروا وبداوا يعملوا اجتماعات سريه مع الامام في اواخر 64 بحيث يحاولوا يوصلوا لصيغه سلام ودوله مستقبليه مقبوله لكل الشعب اليمني. الزبيري خاطر اكتر وتواصل مع قبائل الشمال بحيث يلاقوا صيغه مقبوله للكل برضه، وكانت النتيجه اغتياله في ابريل 65. حذر فذر مين اللي كان ورا اغتياله؟ هو في غيره؟ عبد الناصر ما كانش يرضيه غير جمهوريه يمنيه تابعه ليه، أي حل تاني يكون هدفه مصلحة الشعب اليمني نفسه ما يلزمهوش. أما نعماني والأرياني فتم اعتقالهم في مصر لما راحوا زيارة في سبتمبر 66 واتحطوا تحت الإقامة الجبرية في القاهرة طول الفترة الباقية من الاحتلال المصري في اليمن. اصلا موضوع ان يكون في حل سياسي في اليمن بين اليمنيين نفسهم مع بعض جنن عبد الناصر، لدرجه انه بدا يحاول يملص من اتفاقيه وقف اطلاق النار وسحب القوات اللي وقعها مع الملك فيصل، خصوصا بعد شويه حاجات حصلت في اواخر سنه 65، زي ان رجاله الامام نفسهم خرقوا وقف اطلاق النار كذا مره وهاجموا القوات المصريه، وزي ان روسيا بعتت شحنات اسلحه جديده لمصر بما فيها 20 مقاتله نفاثه اسرع من الصوت من طراز ميج 21، ده غير ان روسيا لغت 400 مليون دولار من الديون اللي على مصر. عبد الناصر يعمل ايه بقى؟ يستغل ده في التنمية في مصر وتحسين حياة المواطن المصري؟ لا، نفسه تتفتح على الحرب في اليمن من تاني، خصوصا وان بريطانيا اعلنت انها تخلي قاعدتها العسكرية في عدن على سنة 68. فعبد الناصر قال لك انا افضل في اليمن بقى عشان املى الفراغ اللي هيسيبه الجيش البريطاني وسيطر انا بدلهم. وعشان كده العلاقات بين عبد الناصر والملك فيصل اتدهورت على اخر سنة 65 بعد تقارب الملك مع شاه ايران ومساعي تشكيل تحالف اسلامي بقيادة السعودية ضد تيار القومية العربية بتاع عبد الناصر، ده غير أخبار بيع أسلحة بريطانية وأمريكية للسعودية واكتشاف خلية مسلحة للإخوان في مصر عبد الناصر ادعى أنها بتمويل سعودي، عشان تيجي سنة 66 وعبد الناصر يمسك الحديدة ويجيب النهية بقى ويعلن عن سياسته الجديدة بخصوص اليمن اللي سماها سياسة النفس الطويل، وأعلن أن مصر مش هتسيب اليمن زي ما وعدت، وأن الجيش المصري هيفضل موجود في اليمن لغاية ما الثورة اليمنية تقف على رجليها وتقدر تدافع عن نفسها ضد الشعب والمؤامرات الإمبريالية والرجعية، وان لو جيش احتاج يقعد في اليمن 20 سنه هيفضل قاعد ما وراناش حاجه.
من فضل نقطه واحده هتكلم فيها وهي واجبنا بالنسبه للدور اللي فرض علينا، فرضته علينا عروبتنا وفرضوا علينا التضامن العربي، وهو دورنا في الدفاع عن ثوره اليمن. حتى تستطيع الثوره اليمنيه انها تقف على رجليها وتدافع عن نفسها ضد مؤامرات الاستعمار والرجعيه، احنا سنساند الثوره اليمنيه. واحنا النهارده بنعزل في خطط وهيكون لنا استراتيجيه جديده في اليمن اللي هي استراتيجيه النفس الطويل، ان احنا نقعد مده طويله في اليمن حتى يقف الجيش اليمني وحتى تقف الثورة اليمنية وتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها. دي خطتنا الجديدة في اليمن. هل نسلم لفيصل ولا نقعد 10 سنين في اليمن؟ أنا بقول نقعد 20، وبقول النهاردة اللي هتدخل في اليمن هنضرب.
من بعد اللحظة دي عنف عبد الناصر اتضاعف أكتر سواء في اليمن أو في خطاباته، وبدأ القصف الجوي في اليمن يبقى أشد من قبل كده. وبعدها عبد الناصر يمسك الحديدة تاني ويعلن إنه هيحتل السعودية نفسها لو لزم الأمر.
طيب هنفضل ساكتين على السعودية؟ إحنا قلنا والله كل شيء ليه وكل صبر مهما طال أيضا ليه. في الكام سنة اللي فاتوا كانوا السعوديين بيجيبوا ناس يمنيين ويدربوهم ويدوهم أسلحة ويديهم فلوس، ويجيبوا واحد من الأمراء من عيلة حميد الدين ويقولوا لهم ادخلوا اعملوا كماين للقوات المصرية علشان تموتوا كام واحد مصري، وأما يبتدوا يضربوكوا اجروا ادخلوا جوه السعودية، وإحنا كنا سايبين السعودية ما بنعدي. النهاردة سياستنا تختلف، احنا تركنا ارض دي للقوات اليمنية والقبائل اليمنية، ولكن اذا حصل اي عدوان في اليمن او اذا حصل تسلل في داخل اليمن الى الارض اليمنية من السعودية، فاحنا لابد ان نضرب قواعد لبنان، ومش بس نضرب قواعد عدوان، نحتل قواعد لبنان، وده عمل نستطيع ان نحققه. واحنا ببساطة نستطيع ان نعزل السعودية كلية عن اليمن، من احنا ناخد جيزان ونجران واصل جيزان منطقة جيزان منطقة يمنية، وفي سنة 30 اغتصبها السعوديين من اليمنيين اغتصابا بالغزو، وممكن اليمنيين انهم يطالبوا بمنطقة جيزان ومنطقة نجران، وسنحارب في هذه المعركة المصريين مع اليمنيين.
ويرجع الجيش المصري تاني يستخدم الأسلحة الكيماوية في اليمن، وما فرقش معاه المرة دي بقى أي فضايح أو احتجاجات دولية، فارتكب مجازر أفظع من قبل كده، وسقط المزيد من مئات المدنيين في اليمن ما بين قتلى وناس اتعمت وناس عاشت أسابيع بتتعذب لغاية ما ماتوا مخنوقين في الآخر برضه. واستمر الجيش المصري بيضرب القرى اليمنية بالأسلحة الكيماوية شهور بعد كده، وزادت المقابر الجماعية اللي بتتعمل لدفن ضحايا الهجمات دي. تخيل قرى كاملة كأنك بترش عليها مبيدات، كأن أهلها دول صراصير. أهو ده اللي عمله الجيش المصري في اليمن. لكن تيجي نكسة يونيو فتغطي على كل ده وتندفن كل المجازر والجرائم دي. والعجيب ان بالرغم من الهزيمة المذلة لعبد الناصر في النكسة، الا ان حربه الكيماوية في اليمن استمرت بعدها، حتى لما كانت القوات الجوية في مصر كهنة متفحمة على الارض، ومصر نفسها مش قادرة تدافع عن نفسها ضد الجيش الصهيوني اللي احتل سيناء واللي كان بينه وبين القاهرة 100 كيلو بس. لما كان الوضع كده في مصر، كان عبد الناصر بيبعت برضه طيارات مقاتلة مصرية تقصف المدنيين في اليمن بالكيماوي بدل ما يضرب الصهاينة مثلا. في هجمات موثقة بالفعل في 2 و3 يوليو سنة 67، يعني بعد أقل من شهر من النكسة. بل أكبر مجزرة كيماوية عملها الجيش المصري في الحرب كلها كانت يوم 15 يوليو 67 في مدينة الحجة، وعبد الناصر ما اعترفش نهائيا بفشله في اليمن إلا في أغسطس، يعني بعد شهرين بحالهم من النكسة. واضطر يجي على نفسه ويبلع اللي باقي من كرامته، ويقبل عرض من السعودية بتمويل تعافي مصر من النكسة بقيمة 95 مليون استرليني سنويا، مع وقف دعم السعودية للإمام ورجالته في اليمن في مقابل الانسحاب الكامل للجيش المصري من اليمن خلال 3 شهور بس. عبد الناصر ما كانش عنده رفاهية الاختيار وقتها أصلا، دي كانت أفضل صفقة ممكن يطلع بيها، ولا كان يستحقها أصلا. وفي النهاية عشرات الآلاف من المدنيين في اليمن راحوا في طيس مقابل ولا حاجة، واكتمل انسحاب مصر من اليمن في آخر نوفمبر 67، بعد ما الشعب اليمني كله ما بقاش طايق وجود أي مصري في اليمن، لدرجة أن بدأ يحصل استهداف وقتل للجنود المصريين حتى في شوارع صنعاء العاصمة. عشان تبقى المحصلة النهائية، بعد 5 سنين من الحرب العبثية دي، مقتل 5000 جندي مصري و20000 مواطن يمني وحوالي 50 ضربة جوية بالأسلحة الكيماوية. الحرب استمرت لشهور بعد انسحاب الجيش المصري في اليمن، لغاية ما الإمام حاصر صنعاء بجيش من 50000 مقاتل. وساعتها روسيا اتدخلت وبعتت قواتها عشان تمنع انهيار الجمهورية، وفي نهاية المطاف السلال والإمام الاثنين اتنفوا، السلال في بغداد والإمام في لندن. ومع خلو الساحة منهم، السياسيين بتوع القوة الثالثة بقى قدامهم مجال للحل السياسي. وبعد ما تم ترحيلهم من القاهرة لليمن، قدروا يحققوا المصالحة السياسية مع الملكيين اللي بدأوا محاولاتها من سنين، ومنعهم عبد الناصر بالاعتقالات والاغتيالات. وفي نفس يوم رحيل الجيش المصري عن اليمن، الجيش البريطاني برضو كان بيخلي محمية عدن عشان يحل محلهم نظام ديكتاتوري شمولي مدعوم من الاتحاد السوفيتي تحت اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، اللي استمرت لغاية سنة 1990، لغاية ما انهار الاتحاد السوفيتي وبقت لوحدها بلا كفيل، فاضطرت تندمج مع الجمهورية العربية اليمنية عشان يطلع لنا دولة اليمن اللي موجودة النهاردة نوعا ما. أو الدولة الجديدة دي حكمها المشير علي عبد الله صالح، واحد من الضباط الأحرار القدام اللي شاركوا في انقلاب 62 وفضل في السلطة من سنة 87 لغاية 2012، بعد ما ثورات الربيع العربي بقلشته. وفي ديسمبر 2017 يتقتل على ايد مسلحين من نفس القبائل الشمالية اللي حاربهم من اكتر من 50 سنة. دي كانت حكاية اليمن، حكاية زي ما قلنا يعني تعتبر اسود فصل في تاريخ عبد الناصر مع العالم العربي، حكاية بتعلمنا حقيقة ثابتة من حقائق الحياة وتعتبر بديهية، يعني ان اي سياسي يكلمك عن الشرف والامانة والواجب والمبادئ اعرف على طول انه نصاب وانه كذاب. ونشوفكم على خير إن شاء الله.